الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولكن الصحيح عدم السقوط عن المنجزية وبطلان التقريبين السابقين. أنا في المقدمة أشير بأنه بعض الإخوة اللي يستمعون كاسيت الحلقة الثالثة الجزء الثاني اعترضوا، قالوا سيدنا بأنه التوضيحات ليست كافية أولا، وثانيا هذا مو هو المهم عندي، الأمر الثاني المهم عندي أنه نقلوا عن بعض حضار البحث، قالوا بأنه أيضا هم يشكلون هذا الإشكال. إذا موجود هذا الإشكال احنا نوضح أكثر مولانا، احنا نتصور بأنه الطالب عندما بدأنا به الحلقة الثالثة الجزء الأول فجديد منتقل من الحلقة الثانية إلى الحلقة الثالثة، فيحتاج أنه فد مقدار توضيحات أكثر. أما بعد سنة بقعدنا ويا الحلقة الثالثة واستأنس بالحلقة الثالثة، خب لابد أن ينتقل إلى مرحلة جديدة بعدها أمثلة ومطلب وتوضيح وتكرار، لأنه لابد بعد الحلقة الثالثة الطالب يتهيأ إلى بحث الخارج، يعني من الآن لابد ذهنه يستوعب مطالب بحث الخارج. فشوفون أنا كثير من الأحيان أنه المطلب نوضح تطبيق على الكتاب نمر عليه بسرعة، ليش؟ نريد الطالب لأقل ذاك المطلب الماخذة هو يقدر يراجع يطبق على الكتاب، يباوع الحاشية أو تقريرات السيد تقريرات الآخرين، لا يبقى بعد كل شيء على الأستاذ. هذه الحالة لا تتعلموها، أنه الأستاذ يبين كل شيء، يعني لا يبقي أي شيء، هذا اطمئنوا بأنه مو في مصلحة الطالب، مو في مصلحة الطالب أنا أبين كل شيء هنا، حتى الأمثلة حتى العطف حتى الضمائر، هذه وإن كان إحنا أكثر أحيانا نسوي هذه الشغلة، بس الأفضل أن لا يكون هذا، لأنه حتى يبقى فد 20% لا أقل 10% من الدرس الطالب هو إما بالمباحثة وإما بالكتابة وإما بالتأمل يحصلها من الأستاذ. أنتوا هذن شوفوا في المكاسب في الرسائل في الكفاية، فتأمل فتأمل، يعني هو ما كان يقدر يبين وجه تأمل، هو كان يستطيع ولكن اللي شغل الطالب. الطالب بعد عندما واصل رسائل مكاسب كفاية فد مقدار، بعد عندما يقولوا له فتأمل لابد هسه فد احتمال هسه مصيب غير مصيب مو مهم، ولكن في النتيجة يستطيع أن يقول شيء آخر، يبقى أنه ما يدري هنا ليش قال فتأمل، ليش هنا قال فتدبر. هسه تشوفون أنتم في كتاب السيد الشهيد هذا ما موجود، بس خب ولكن أنتم حاولوا تشتغلون على هذه فتأمل فتأمل، هذه مو جزافية في الكلمات. فهذه جهتين في البحث أنا أتصور. جهة ثالثة مولانا وهي مسألة موضوعية مولانا، إحنا في العام الماضي كان الدرس الحلقة الثالثة مولانا الدرس الرابع مالنا، هالسنة الدرس الحلقات مولانا الدرس الخامس مالنا، فمن نوصل للدرس الخامس بعد هواي متعبين انصافا، الله يعلم أنا هواي متعب في الدرس الخامس، فلهذا بعد بعض الأحيان تعبيرنا مولانا بسرعة أمر على العبارات، فإذا بقيت عبارة الإخوة الحاضرين إذا بقيت عبارة توضيح ما صار إلها كافي، مطلب ما أشبعنا، يسألوني إما في الدرس وإما يقول لي سيدنا عيد الدرس بكرة ما بي محظور يعني. وأنا أتصور بأنه من حق الطالب خصوصا الحاضر، غير الحاضر أنا هواية الآن مو في نظري، الحاضر من حقه إذا ما اتضح إلى مطلب أنه إحنا نوضح على أي حال. كان الكلام في تطبيقات العلم الإجمالي، وانتهينا إلى هذا التطبيق الخامس وهو اشتراك علمين إجماليين في طرف. قلنا بأنه توجد هنا نظريات متعددة، النظرية الأولى للمرزا ولم يتعرض لها المصنف، النظرية الثانية للسيد الخوئي قدس سره الشريف، وهي أن العلم المتقدم زمانا ينجز والعلم المتأخر زمانا لا ينجز. لماذا؟ بالتقريب الذي تقدم، وهو أنه الطرف الذي هو طرف مشترك أصله سقط بالمعارضة مع الطرف المختص في العلم الإجمالي الأول، فهذا الطرف المشترك عندما إجى في العلم الإجمالي الثاني بعد لا يوجد له أصل مؤمن، فيجري الأصل المؤمن في الطرف المختص في العلم الإجمالي الثاني بلا معارضين. هذا على مبنى، وعلى مبنى آخر قلنا بصيغته الثانية وهي ما بصيغة المحقق العراقي، وهي أن المتنجز لا يتنجز، والمفروض أن الطرف المشترك تنجز بمنجز سابق، بعد لا يمكن أن يتنجز بالمنجز اللاحق وهو العلم الإجمالي الثاني. وعلى هذا الأساس يبقى ذاك الآخر، يعني الطرف المختص في العلم الإجمالي الثاني، يبقى بلا معارض، أو احنا لا نحتاج بلا معارض لهذا العلم الإجمالي، لا يتنجز. لماذا؟ لأنه لا ينجز الطرفين على كل تقدير، بل ينجز على تقدير دون تقدير. إذن النظرية الثانية الموجودة في المقام هو أن العلم الإجمالي المتأخر زمانا ينحل بالعلم الإجمالي المتقدم زمانا. أما في قبال هاتين النظريتين، قلنا نظرية الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه ذهب إلى تنجزهما معا، العلم الإجمالي الأول منجز، العلم الإجمالي الثاني منجز، فيجب الاجتناب في العلم الإجمالي الأول عن الأبيض والأسود، وفي العلم الإجمالي الثاني عن الأسود والأحمر، فلا تجري البراءة أو الأصل المؤمن في الطرف المختص في العلم الإجمالي الثاني وهو الأحمر. ببيان لماذا؟ قال: نأتي لنرى بأن كلتا الصيغتين اللتين ذكرهما هذان المحققان، السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه والمحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، هل يجريان أو لا يجريان؟ السيد الشهيد يبدأ بالصيغة الثانية وهي صيغة المحقق العراقي، يبين قاعدة كلية. هذه القاعدة الكلية قابلة للتطبيق على مبنى المحقق العراقي وعلى مبنى المحقق السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. يقول بأنه لا إشكال ولا شبهة أن العلم الإجمالي حدوثا إنما ينجز معلومه حدوثا، ولا ينجز معلومه ماذا؟ بقاء. بمقدار ما أن العلم الإجمالي يكون باقيا، معلومه يكون باقيا بمقدار ما يرتفع يرتفع. هذه المسألة الإخوة اللي دارسين بداية الحكمة، خب قرأنا في محله أن الموجود مو فقط محتاج إلى العلة حدوثا، بل محتاج إلى العلة حدوثا وبقاء، وإلا لو أوجده حدوثا في الزمان أليف ولم يشأ أن يبقي وجوده في الزمان باء، الحدوث أليف كافي لأن يكون باقيا في باء أو غير كافي؟ غير كافي. كذلك في محل كلامنا، العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، ولكنه لكي يكون علة تامة لوجوب الموافقة القطعية يكفي حدوث العلم الإجمالي، لو حدوثه وبقاؤه نحتاج إليه. ها؟ خب لكي يكون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية لا يكفي الحدوث، وإنما الحدوث والبقاء، وإلا لو علمت حدوثا بعلم إجمالي منجز وبعد آن انحل لسبب من الأسباب تبين الاشتباه، ذاك الحدوث يكفي أو لا يكفي بعد؟ لا يكفي. إذن حدوث العلم ليس كاف لبقائه، يعني لبقاء معلومه، بل كما أن المعلوم حدوثا يحتاج إلى العلم حدوثا، كذلك المعلوم بقاء يحتاج إلى العلم بقاء. خب هاي القاعدة واضحة إلى هنا؟ ها؟ الآن نأتي إلى أن نطبق. هذا الإناء الأسود العلم الإجمالي نجزه عند الصباح، قام علم إجمالي في الصباح إما الأبيض وإما الأسود نجسون. خب هذا الذي نجز الأبيض والأسود في الصباح لكي ينجز في الظهر أو عند الغروب، غروب هذا العلم لابد يكون باقي إلى هنا، لو مو باقي إلى هنا ها؟ لأنه قلنا أن الحدوث لا يكفي، يحتاج إلى حدوث وإلى بقاء. هسه تعالوا انقسم إلى مقاطع، إلى آنات. الآن الأول علم إجمالي ومعلوم إجمالي منجز، الآن الثاني علم إجمالي ومعلوم إجمالي منجز. هذا الآن الثاني غير الآن الأول؟ مو غير الآن الأول. نعم هذا غير ذاك، بشهادة أنه في الآن الثاني قد ينحل العلم الإجمالي كما لو علمت باشتباه العلم الإجمالي. ممكن لو مو ممكن؟ بل حدوثا مع أنه موجود، ولكن بقاء بعد موجود لو مو موجود. لا لا يوجد الآن عندي شيء. إذن الآن الثاني عندي علم نجز الإنائي، الآن الثالث هم علم نجز، الآن الرابع من وصلت هذا الأسود فقط عندي علم إجمالي واحد على تنجيزه، لو علمان إجماليان على تنجيزه. افترضوا أن العلم الثاني متى قام؟ في الآن الرابع، يعني عند الظهر. هنا أحدهما مقدم على الآخر، لو أحدهما في عرض الآخر، ها؟ أحدهما هذا الرابع، هذا قلنا في كل آن نحتاج إلى ماذا؟ إلى تنجيز جديد. هذا مبني على أن الآن الحدوثي يكفي للآن البقائي، وقد قدمنا في المقدمة أن الآن الحدوثي لا يكفي للآن البقائي، بل الآن الحدوثي شيء والآن البقائي تنجيزه ماذا؟ شيء آخر. إذن عندما وصلنا إلى الآن الرابع، يعني إلى الآن الذي قام فيه علم إجمالي ثان على نجاسة الأسود أو الأحمر، هذا الأسود فيه الآن منجزان أحدهما في عرض الآخر، لو فيه منجز سابق ومنجز لاحق في هذا الآن، ها أي منهم؟ عندنا فيه منجزان أحدهما في عرض الآخر، هذا الآن في هذا الآن، لأن الآن الحدوثي شيء والآن البقائي ماذا؟ شيء آخر. الآن أنت عندك في هذا الآن تحتاج إلى تنجيز جديد، إذن هذا الآن غير الآن الأول، ذاك مو المنجز السابق، وإلا لو كان يكفي المنجز السابق يكفي قيام العلم الإجمالي في التنجيز مطلقا حتى لو انحل بقاء، ولا يلتزم أحد بذلك. إذن الآن الحدوثي ليس هو المنجز لهذا الآن البقائي، بل هو آن جديد، والآن الجديد في عرض العلم الإجمالي الثاني، لو أن الثاني في طوله في عرضه، فإذا كان في عرضه هل ينطبق أن المتنجز سابقا لا يتنجز أو لا ينطبق؟ ها؟ لا ينطبق. لماذا؟ لأنه هذا الذي نجزه في هذا الآن مو المنجز السابق، هو نفس المنجز في هذا الآن، فلا معنى لأن يتنجز بالسابق دون اللاحق، ولا معنى لأن يتنجز باللاحق دون السابق. لماذا؟ لأنه ترجيح بلا مرجح، هذا أحدهما في عرض الآخر. هذا المنجز الأول يعني في العلم الإجمالي الأول، والمنجز في العلم الإجمالي الثاني، أحدهما في عرض الآخر لو مو في عرض الآخر؟ نعم أحدهما في عرض الآخر. هذا منجز دون هذا؟ ترجيح بلا مرجح. هذا منجز دون ذاك؟ ترجيح بلا مرجح. لحد كلاهما منجز أم لا؟ كلاهما منجز. إذن يكون الأمر هكذا، وهو أنه هذا الإناء الأسود قبل قيام العلم الإجمالي الثاني كان له منجز واحد، بعد قيام العلم الإجمالي الثاني صار له ماذا؟ منجزا. إذن لا تجري الصيغة الثانية. ما هي الصيغة الثانية؟ وهو أن المتنجز لا يتنجز لا مولانا. من قال لكم أن الذي ينجز في هذا الآن هو المنجز السابق؟ لا، هنا منجز جديد وتنجيز جديد وعلم إجمالي في هذا الآن جديد. واضح صار المطلب؟ إذن قولكم بأن العلم الإجمالي، بأن الإناء الأسود منجز بمنجز سابق، لا ليس الأمر كذلك، بل في هذا الآن وهو آن قيام العلم الإجمالي الثابت على نجاسة الأسود أو الأحمر، في هذا الأسود يوجد عندي ماذا؟ منجزان أحدهما في عرض
آخر، وحيث أنه الترجيح بلا مرجح محال فكلاهما ينجز هذا الإناء. أكو سؤال؟ ولكن الصحيح عدم السقوط عن المنجزية، وهذا هو مبنى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه لا يقبل الانحلال. وبطلان التقريبين السابقين، تقريب السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه وتقريب المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، وذلك لأن العلم الإجمالي لا يوجب التنجيز في كل زمان، بل العلم الإجمالي بمقدار قيامه يوجب التنجيز. فإذا كان قائم حدوثا وبقاء يوجب التنجيز حدوثا وبقاء، وإذا كان قائم حدوثا لا بقاء يوجب التنجيز حدوثا لا بقاء. إذن في كل آن آن ماذا نحتاج نحن؟ نحتاج إلى علم ينجز من جديد، مو حدوث العلم الإجمالي كاف للتنجيز إلى الأبد. وذلك لأن العلم الإجمالي الأول لا يوجب التنجيز في كل زمان، والعلم الإجمالي الأول لا يوجب تعارض الأطراف أو تعارض الأصول في الأطراف كذلك، يعني في كل زمان. بمجرد قام العلم الإجمالي يوجب تعارض الأصول إلى قيام الساعة؟ لا، ليس الأمر كذلك، بمقدار قيامه ينجز لنا تعارض الأصول. وتعارض الأصول يعني، ولأن العلم الإجمالي لا يوجب تعارض الأصول في الأطراف كذلك، يعني في كل زمان. لماذا؟ قال لأن العلم الإجمالي الأول لا يوجب إلا بوجوده الفعلي في ذلك الزمان، فإن كان حدوثا فحدوثا ليس إلا، وإن كان حدوثا وبقاء فحدوثا وبقاء، بقاء أيضا بمقدار قيامه في الآن الثاني في الآن الثالث في الآن الرابع في الآن الخامس، مو بقاء إلى ما شاء الله، إلا بوجوده، يعني ما دام موجودا إلا بوجوده الفعلي في ذلك الزمان، لا بمجرد حدوثه ولو في زمان سابق فإنه ينجز الأطراف ولو في زمان لاحق، لا ليس الأمر كذلك، إلا إذا كان باقيا. واضح صار؟ هنا أكو حاشية إذا تسمحوا لي مولانا هذا كتابكم، وأكو حاشية؟ إيه أحسن، أحسنت مولانا. الحاشية رقم 39، قال ولا يتوهم المنافات بين ذلك وبين ما تقدم في صفحة 116. إذا تتذكرون في العلم الإجمالي الطويل والقصير ماذا قلنا؟ قلنا بأنه بمجرد حدوثه ماذا؟ يبقى إلى آخر آن. يقول هناك أنما كان إلى آخر آن لأن العلم الإجمالي بقى إلى آخر آن، أنا ما عدنا شغل من الأول أم هو أوجده الآن، ما حدا نقول إذا بقي العلم الإجمالي في الآن الثاني ينجز، في الآن الثالث ينجز، في الآن الرابع ينجز، ولكن كل آن تنجيزه غير الآن سابق، تنجيز المستقل بشهادة أنه بمجرد أن حصل انحلال بعد في الآن الأخير تقول بعد هنا بعد لا يوجد علم إجمالي، فلا يوجد تنجيز، فلا يوجد تعارض للأصول المؤمنة. يقول وذلك لأن العلم الإجمالي هناك، يعني في مورد البقاء هناك، محفوظ بقاء أيضا كما كان موجود حدوثا، فيكون تنجيزه لفعليته، وإنما الحدوث قيد في المعلوم لا في العلم، أن يعلم من أول الأمر وإلى الأخير بثبوت التكليف. أما في الطرف القصير عمره، في الطرف القصير عمره، وهو الطرف الذي اضطر إليه أو خرج عن محل الابتلاء، أو الطرف الطويل عمره، وهو الطرف الباقي. وهذا العلم الإجمالي كما هو موجود حدوثا ومنجز لكلا طرفي، كذلك هو منجز بقاء، فيجب اجتناب الطرف الباقي. أما هنا فإنه ماذا؟ فإنه في وسط الطريق، إذا انقطع بعد لا يوجد. هنا أيضا مولانا من نوصل إلى وسط الطريق كان الأسود بفد منجز، راح شي يصير بي؟ يصير منجزين، خب أحدهما في طول الآخر؟ لا، أحدهما في عرض الآخر. ما يؤثر مولانا؟ احنا نريد قلنا ان السابق زمانا فقط في الحدوث، والحدوث لا ينجز البقاء، هاي العادة. ليش القاعدة ذكرناها في أول البحث؟ ما أدري أم جنابكم كنتوا لو ما كنتوا، وهي أن القاعدة أن الحادثة أن الآن الحدوثي لا ينجز الآن البقائي، بل الآن الحدوثي ينجز الآن الحدوثي، الآن البقائي ينجزه الآن البقائي، وهذا الآن البقائي أيضا حادث في هذا الآن، فيكون في عرض المنجز للعلم الإجمالي الثاني. ياهو شيخنا، دنقول بأن الحدوث كافي للبقاء لو مو كافي للبقاء؟ إذا كان الحدوث كافي للبقاء مولانا، إذا حصل لك علم إجمالي بشيء حدوثا وبعدين قامت عندك إمارة على الطهارة أو حصل لك اشتباه، بعد تقول إلى قيام الساعة هذا العلم الإجمالي ناجز، لأنه حدوثا كان موجود لو مو موجود؟ ها؟ موجود، بقى أنا موجود. بعد تأملوا، ما عندي مطلب آخر. قال وعليه فتنجز الطرف المشترك بالعلم الإجمالي السابق في زمان حدوث العلم المتأخر يكون بماذا؟ إنما يكون بسبب بقاء ذلك العلم السابق، مو نفس حدوث العلم السابق، وإلا ما لم يبقى ذاك الحدوث لا يكون كافيا، وهذا البقاء بعبارة أخرى يسمى بقاء، وإلا في الحقيقة هو حدوث بعد حدوث، حدوث بعد حدوث. إذن في هذا الآن الذي حصل العلم الإجمالي الثاني عندنا حدوثان، حدوث مسبوق بحدوث وحدوث غير مسبوق بحدوث، واحدهما في عرض الآخر. قال إنما يكون بسبب بقاء ذلك العلم السابق إلى ذلك الحين، لا بمجرد حدوثي، مجرد الحدوث مو كافي للبقاء، مو كافي للتنجيز للبقاء. وهذا يعني أن تنجز الطرف المشترك وهو الإناء الأسود كما فرضناه فعلا يعني في هذا الآن وهو وقت الظهر الذي قام العلم الإجمالي الثاني على نجاسة الأسود أو الأحمر له سببان، أحدهما في عرض الآخر، بقاء العلم السابق هذا واحد، والذي هو حدوث مسبوق بحدوث، وماذا؟ وحدوث غير مسبوق بحدوث. قال بقاء العلم السابق، والآخر حدوث العلم المتأخر، يعني حدوثان أحدهما في عرض الآخر، ولكن حدوثان مسبوق أحدهما بالوجود والآخر غير مسبوق بالوجود. مثل مولانا، افترض جنابك في هذا الآن عمرك 30 سنة 40 سنة وزيد الآن وجد في هذا الآن، أنت حادث وهو حادث، لماذا؟ لأن الإيجاد حدوثا مو كافي للإيجاد بقاء، كافي للإيجاد بقاء؟ هذه نعم نظرية المتكلم، ايش يقول المتكلم؟ يقول الإيجاد حدوثا كاف للبقاء بالاحتياج إلى ماذا؟ إلى إيجاد جديد، إلى فيض جديد، إلى وجود جديد. ومن هنا لو أمكن على، لو جاز على الواجب العدم لما ضر وجود العالم شيئا. بعد هذا المتكلم ايش يقول؟ يقول فقط أنت أوجد يا مولانا، مثل ما واحد مولانا يوقف واحد يقول له فقط أنت وقفني الباقي بعد ما أحتاجك، أنت فقط أحتاجك إلى الإسناد، إلى متى؟ بس توقفني على رجلي بعدها بعد ما أحتاج. هذا معنى أن الآن الحدوثي كاف للبقاء. أما نظرية أقوم لا أقوم بحول الله أقوم وأقعد، هذيك ايش تقول؟ بحول الله وقوته أقوم وأقعد، هم بحول الله هم أقوم، هم هو هم أنا، هذا إن أحدهما في طول الآخر لا مولانا، أحدهما في عرض الآخر، تحتاج إلى إيجاد بعد إيجاد، فيض بعد فيض، وإلا في آن لو قطع الفيض انقطع العالم، ردم العالم. احنا نريد نقول هنا هالشكل مولانا، انه في الان البقائي، المثال اللي ضربته، انت حادث في هذا الان طبعا بس اقول هذا الان صار ذاك عدمه ان لاحقا بعد ما جاي، لكنه هذا باعتبار العقل يفترض اكو حال، والا حال في الفلسفة ماكو. في الفلسفة اكو اما مضي واما استقبال، حال ماكو، لانه هذا الحال لو مضي لو استقبال، لانه قرار ماكو وانما حركة دائم. على اي الاحوال انت في هذا الان حادث، وهذا الذي وجد في هذا الان ايضا ماذا؟ حادث. هسه افترضهم ايجادهم دفعي مولانا، مو ايجاده ابو 9 اشهر، حتى تقول مولانا كان 9 اشهر في بطن امي، لا، الله احدثه من غير مقدمات. ممكن لو مو ممكن، بل الله سبحانه وتعالى قادر ويمكن ان يحدثه ايجادا مباشرا دفعيا لا تدريجيا، فهو حادث وانت حادث. بس شنو فرقكم؟ انت حادث مسبوق بوجود، هو حادث غير مسبوق بوجود، ولكن كلاهما حادث. هذني من الآنين مولانا كلاهما التنجيز حادث، ولكن الأول حادث مسبوق بوجود والثاني حادث غير مسبوق بوجود. قال: حدوث العلم المتأخر واختصاص أحد السببين بالتأثير دون الآخر، هذا ترجيح بلا مرجح، لأنه ما عندنا سابق لاحق، بل عندنا أحدهما في عرض آخر، فينجزان معا. إذن هذا الإناء الأسود قبل العلم الثاني بفد منجز، بعد العلم الثاني شكو بي؟ أكو منجزين. وبذلك يبطل التقريب الثاني. يا تقريب، تقريب المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، حيث أن المحقق العراقي كأنه افترض أن المنجز الحدوثي كاف للبقاء، فقال عندنا منجز سابق ومنجز لاحق، مع أنه لا يوجد عندنا في البقاء سابق ولاحق، بل عندنا كلاهما حادث. إذا كان الأمر كذلك، يقول: اتضح بطلان التقريب الثاني أيضا. التقريب الأول، التقريب الأول ماذا كان يقول؟ يقول: هذا الإناء الأسود على معارض هذا الأول، تمام، بالمعارضة سقط. خب بالمعارضة متى يسقط؟ لابد في كل آن العلم الإجمالي شنو؟ باقي. يعني في الآن الأول علم إجمالي أكو يتعارض يساقط، في الآن الثاني عندك أصلين مثبت، عمليين آخرين مؤمنين، في الآن الثاني لابد نفس العلم الإجمالي شنو؟ باقي حتى يتعارضا ويتساقط. في الآن الثالث هم لابد العلم باقي حتى يتعارضا ويتساقط. في الآن الرابع هم لابد باقي بشهادة أنه لو ارتفع العلم الإجمالي أو وقع الشك فيه يجري أو لا يجري؟ يجري. إذا تبين الآن الحدوث ماذا؟ لا يكفي للآن البقاء، ولا لماذا لو تشككت فيه تجري البراءة؟ وآن حدوثي أنا عندي لو ما عندي آن حدوثي بالعلم الإجمالي؟ نعم عندي آن حدوثي بالعلم الإجمالي. فلهذا إذا تذكرون أنه لو تشكك في العلم الإجمالي تجري الأصول المؤمنة أو لا تجري؟ تجري، مع أنه لو تشكك بقاء، لو تشكك حدوثا، بقاء تشكك حدوثا كان عنده علم إجمالي. إذن يشوفون بأن الآن الحدوث بعد ماذا؟ غير كافي. يقول: الآن نجي إحنا نضع إيدنا على هذا الإناء الأسود، في الآن الأول يعارضه الإناء الأبيض، يعني الأصل مؤمن في الإناء الأبيض، في الآن الثاني يعارضه، في الآن الثالث يعارضه، في الآن الرابع عندما قام العلم الإجمالي الثاني هذا الأصل يعارضه بعد أصل لو أصلا، لأنه هذا هم آن جديد وتعارض جديد. إذن هذا الآن الرابع الذي قام فيه العلم الإجمالي الثاني وجد لهذا الأصل المؤمن في الطرف المشترك، وجد له أصلان معارضان، أحدهما المختص في العلم الأول والثاني المختص بالعلم ثاني، يتعارضان يتساقطان، علم الإجمالي منجز فيه. ما أدري النقطة واضحة ولا؟ بنفس البيان السابق، لأن العلم الإجمالي خطوة خطوة آن ده ينزل لي جوا. فعندما وصلنا إلى الظهر العلم الإجمالي الأول يقول: وأنا في هذا الآن موجود، يعني تعارض هذا الأصل مع هذا الأصل، يعني تعارض هذا الأصل مع هذا الأصل في هذا الآن، ولكن في هذا الآن اقترن مع ماذا؟ مع قيام علم إجمالي ثاني لنفس هذا الإناء الأسود مع الإناء الأحمر. إذن هذا الإناء الأسود بأصل مؤمن الآن لو ما بأصل مؤمن؟ لأنه قلنا في كل آن لابد في أصل مؤمن ويتعارض مع الأصل الآخر. في هذا الآن الذي قام العلم الإجمالي الثاني هم عندك أصل مؤمن في الأسود لو ما عندك أصل مؤمن، وإلا لو ما عندك أصل مؤمن في هذا الآن كان جرى في الأبيض بلا معارض، مع أنه لا يجري في الأبيض بلا معارض، لأنه في هذا الآن هم عندك شنو؟ وإلا في هذا الآن الذي قام العلم الثاني الأسود بأصل مؤمن لو ما بأصل مؤمن، شو تقولون؟ إذا قلت فيه أصل مؤمن إذا طرف المعارض يصير واحد واثنين عند بعض، اثنين الأبيض والأحمر. إذا قلت لم يكن له أصل مؤمن في هذا الآن، إذا الأبيض يبقى بلا معارضة ولا يبقى بلا معارض، ها؟ فإذا لابد أن يجري، ولا يلتزم به فقيه أنه يجري أصل مؤمن ماذا؟ في الأبيض. وهذا خير شاهد على أن الأسود دائما يبقى فيه في كل آن أصل معارض للأبيض. نعم قبل العلم الثاني فد معارض إله، بعد العلم الثاني كم معارض إله؟ معارضين، كما كان قبل العلم الأول له منجز واحد، بعد العلم الثاني له منجزان. قال كما أن الأصل المؤمن في الطرف المشترك يقتضي الجريان في كل آن، مو الآن الحدوثي، الآن الحدوثي والآن البقائي في كل آن، وهذا الاقتضاء يؤثر مع عدم المعارض، لأنه إذا هذا يجري متى يجري؟ إذا لم يكن له معارض، إذا وجد له معارض يجري ويسقط مع الآخر أو لا يجري على الخلاف الموجود. قال وهذا الاقتضاء كما أن الأصل المؤمن في الطرف المشترك يقتضي الجريان متى؟ مع عدم وجود المعارض، وإلا إذا وجد المعارض يجري ويتساقط. ومن الواضح أن جريان الأصل المؤمن في الطرف المشترك في الفترة الزمنية السابقة على حدوث العلم الإجمالي المتأخر كان معارضا بأصل واحد، وهو الأصل في الإناء الأبيض، وهو الأصل في الطرف المختص بالعلم السابق وهو الإناء الأبيض. أما غير أن جريان الأصل في الفترة الزمنية اللاحقة، يعني اللاحقة لقيام العلم الإجمالي الثاني، يوجد لهذا الأصل المشترك معارضان، وهما الأصلان الجاريان في الطرفين المختصين معا، يعني المختص بالعلم الأول والمختص بالعلم الثاني. وبذلك يبطل التقريب الأولي أيضا، لأن التقريب الأول ماذا كان يقول؟ يقول بأن الأسود تعارض مع الأبيض وسقط، فلا يوجد فيه أصل مؤمن في حال قيام العلم الثاني. وإذا لو يوجد فيها أصل مؤمن يجري في الأحمر بلا معارض. السيد ماذا أثبت له السيد الشهيد؟ قال لا، حتى في حال قيام العلم الثاني أصل مؤمن في الأسود المشترك أكله، ماكو أصل مؤمن، وإلا لابد أن تلتزم في ذاك الآن لابد يجب أن يجري في الأبيض بلا معارض. لماذا لا يجري؟ إنه ما عنده معارض في ذاك الآن. قال وبذلك يبطل التقريب الأول، فالعلمان الإجماليان منجزان معان، يعني يجب الاجتناب عن الأبيض والأسود والأحمر جميعا. حكم ملاقي أحد الأطراف. التطبيق السادس، إذا كان عندي إناءان هذا وهذا، الأول والثاني، الإناء الأول الإناء الثاني، خلينا نعبر عنهما الإناء الأول الإناء الثاني، تارة يلاقي ثوب الإناء الأبيض الأول وثوب آخر الإناء الثاني، يجب الاجتناب عن الثوبين أو لا يجب؟ يجب. لماذا؟ باعتبار نفس العلم الإجمالي الذي كان منجزا للنجاسة في الإناءين هو العلم الإجمالي ينجز ماذا؟ للنجاسة في الثوبين، ولكن مع فارق واحد، وهو أن ذاك سببي وهذا ماذا؟ مسببي. سبب النجاسة في الثوبين ماذا؟ النجاسة الموجودة في الإناءين، مع فارق واحد، وهو أنه في الإناءين سببي وفي الثوبين ماذا؟ مسببي. ولكن يجب الاجتناب أو لا يجب الاجتناب؟ نعم قطعا يجب الاجتناب. لماذا؟ باعتبار أن النجاسة إذا كانت هنا فأحد الثوبين نجس، إذا كان هنا فأحد الثوبين نجس، وحيث لا أعلم أي النجاسة إن كانت، فإذا أحد الثوبين علم إجمالي بالنجاسة، وهذا مما لا إشكال فيه، وهذا خارج عن محل الكلام. واضح الكلام؟ الحالة الثانية وهو أن يلاقي الثوب أحد الطرفين دون الطرف الآخر، أن يلاقي الثوب أحد الطرفين دون الطرف الآخر، فهل يجب الاجتناب أو لا يجب الاجتناب عن الثوب؟ يجب الاجتناب أو لا يجب الاجتناب؟ هنا توجد حالتان. الحالة الأولى أننا نريد أن ندعي أنه يجب الاجتناب عن الثوب بملاك العلم الإجمالي الأول، لأنه أنا عندي علم إجمالي بين الإناءين، لو ما عندي علم إجمالي بين الإناءين أقول كما أنه نجز الاجتناب عن الإناءين ينجز الاجتناب عن هذا الثوب. الحالة الثانية أنه لا، هذا الثوب ما يتنجز بالعلم الإجمالي الأول، بل يتنجز بماذا؟ بالعلم الإجمالي الثاني. تقول شنو عندنا علم إجمالي ثاني؟ أقول بلي، صار عندنا علم إجمالي ثاني بطرف مشترك، وهو ماذا؟ وذاك الطرف الذي لم يلاقه الثوب، هذاك صار طرف في العلم الإجمالي الأول، وتشكل عندي علم إجمالي ثاني طرفاه الثوب وطرف الملاقى، مو طرف مو الملاقي. إذن عندي إناء أول، عندي إناء ثاني، عندي ملاق الإناء الأول، هذا فد علم إجمالي بين الإناءين، وعندي علم إجمالي بين من؟ بين الملاقي والطرف الملاقى. واضح؟ ليش؟ لأنه إذا كان النجس هنا هذا النجس، إذا كان النجس هناك فماذا؟ فذاك النجس، ولكن طرفه وين؟ هذا، لأنه ما أدري في هنا أكو نجاسة لهنا أكو نجاسة، لأنه إذا كانت النجاسة في الإناء الأول الآن وين منتقلة؟ إلى الثوب. إذا كانت النجاسة في الإناء الثاني الآن هذا نجس وطاهر، فإذا عندي علم إجمالي بنجاسة الثوب أو الإناء الثاني. صحيح ولا لا؟ واضح هذه ولا؟ إذن يوجد علمان إجماليان، علم إجمالي بين الإناء الأول والإناء الثاني، وعلم إجمالي بين الثوب الذي لاقى الإناء الأول والإناء الثاني، وهذا ما يعبر في كلماتهم علم إجمالي بين الملاقي وطرف الملاقى، لأن الإناء الأول ملاقى الثوب، ملاقي الإناء الثاني ماذا؟ طرف الملاقى. فهنا يوجد عندنا علمان إجماليا. سؤال، هل أن الثوب يجب الاجتناب أو لا يجب الاجتناب؟ تارة نريد أن ننجزه بالعلم الإجمالي الأول، وأخرى نريد أن ننجزه ماذا؟ بالعلم الإجمالي الثاني. أما تنجيزه بالعلم الإجمالي الأول الذي لم يتعرض له سيد الشهيد، المحققون قالوا بأن هذا الثوب لا يتنجز فيه لا الحرمة التكليفية ولا الحرمة الوضعية، يعني لا هو نجس، يعني لا يحرم شربه أولا، لا هو حرام الشرب ولا هو ممنوع الوضوء. حرام الشرب حرمة تكليفية، ممنوع الوضوء ماذا؟ حرمة وضعية. المحققون ذكروا بأنه فيما يرتبط بالتكليفية والوضعية معا لا يتنجس، يعني إذا أردنا أن ننجز هذا الثوب بالعلم الإجمالي الأول، هذا الثوب مولانا أو هذا الماء الذي لاقى هم يجوز شربه هم يجوز التوضؤ به، فهذا معناه لا التكليفية ولا الوضعية منجزة بالعلم الإجمالي الأول. واضح المطلب؟ السيد الشهيد طبعا لا يوافق، المشهور يفصل يقول التكليفية نعم يجوز الشرب، أما الوضعية لا يجوز الوضوء. لماذا؟ لأنه من شرائط صحة الوضوء بالماء إحراز طهارته، وهنا ما نقدر إحنا نحرز الطهارة، بحث موكول إلى محله. إذن الآن بحثنا في هذا التطبيق السادس وين؟ أنه يتنجز بالعلم الإجمالي الثاني أو لا يتنجز، هذا إنما قدمته حتى يتضح أنه وين نتكلم إحنا. هل يتنجز بالعلم الإجمالي الثاني أو لا يتنجز بالعلم الإجمالي الثاني؟ وإلا لا إشكال ولا شبهة، إما لا يتنجز بالعلم الإجمالي الأول مطلقا، وإما لا تتنجز حرمته التكليفية وإن تنجزت حرمته الوضعية على التفصيل الموكول إلى محله. محل كلام الأستاذ الشهيد في هذا التطبيق مرتبط بأن الثوب يجب اجتنابه بالعلم الإجمالي الثاني القائم بين الثوب وطرف الملاقاة أو لا يتنجز. من هنا تشوفون هاي المسألة فد مقدار راح تتداخل ويا مسألة المسألة السابقة، لأنه عندنا طرف مشترك وعندنا علماني إجماليان. وهناك بعض قال طرف مشترك وعلمان إجماليان، إذا تأخر أحدهما عن الآخر علما يتنجز الثاني أو لا يتنجز الثاني؟ لا يتنجز الثاني. السيد القوي قال لا يتنجز الثاني. هنا أيضا ماذا يقول؟ يقول لا يتنجز الثاني. ومن قال بالتنجيز هناك سيقول ماذا؟ بالتنجيز هنا. خلنا نقرأ هذه المقدمة إذا أكو وقت حتى نقرأ. حكم ملاقي أحد الأطراف. إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين ولاقى الثوب أحدهما المعين، لماذا قيد؟ باعتبار لو لاقى ثوبان هذا 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 وذاك ذاك فقطعا يحصل علم إجمالي بين الثوبين وهو منجز، ومن هنا لاقى ثوب أحدهما المعين حصل علم إجمالي آخر غير العلم الإجمالي الأول. هذا العلم الإجمالي الثاني ما هو؟ قال بنجاسة الثوب أو المائع الآخر الذي سميناه الإناء الثاني، أما الذي سميناه طرف الملاقاة. وهذا ما يسمى بملاقي أحد أطراف الشبهة. وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجيز العلم الإجمالي الآخر، يعني العلم الإجمالي الثاني لا ينجز نجاسة الثوب. لماذا لا ينجز؟ لأن العلم الإجمالي الثاني انحل بالعلم الإجمالي الأول على الطريقة التي تقدم الكلام عنها مفصلا في التطبيق السابق. قال قد يقال بعدم تنجيز العلم الإجمالي الآخر فلا يجب الاجتناب عن الثوب وإن وجب الاجتناب عن المائعين، وذلك يعني القائل بعدم تنجز الاجتناب عن الثوب يقول لأحد تقريبين. التقريب الأول هو التقريب الذي تقدم ماذا؟ فيما ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه من أن المتأخر زمانا ينحل بالمتقدم زمانا. هسه تطبيقه خلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.